بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج بصائر وبصيرة جديدة إن شاء الله نتناولها وياكم مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم. فبادئا ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور، حياكم الله.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
دكتورنا الفاضل، قرأت لكم مقالة عنوانها حب الذات، لكن أود أن تكون هذه المقالة هو موضوع حلقتنا وهذه البصيرة.
نعم.
بداية، هذا العنوان أنت لم تقدح به ولا ذممته، ما السبب في ذلك وما السر في ذلك، وهل حب الذات هو محمود أم مذموم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلتم شيخ برجس أن هذا العنوان يعني مفتوح ومطلق، لأن حب الذات والمقصود بحب النفس، حب الذات أن يحب الإنسان ذاته ونفسه هو ليس مذموما في الأصل، لأن حب الذات أمر طبيعي غريزي جبلي.
صحيح.
ولولا أن الإنسان يحب نفسه لما قام بما افترض الله عليه من الواجبات، ولما ترك المحرمات، ولما أقصر عن القبيح، ولما انبعث إلى الحسن، ولما طلب المال. فحب الذات لذاته هو ليس مذموما، وإلا الإنسان يخشى على نفسه النار ويرجو رحمة ربه ودخول جنته. وكما قال الأول، وكل امرئ قاتل نفسه على أن يقال له إنه.
نعم.
وكما قال الآخر، يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان. هذه أمور مغروزة في الإنسان، أن يحب الإنسان نفسه. فلا غرو إذن أن يسعى إلى تكميلها وإلى الارتقاء بها إلى الأعلى، ويسعى إلى كل ما ينفعها، وينأى بنفسه عن كل ما يضرها. وهذا هو الواجب على كل إنسان، لأن نفسه أغلى وأولى ما عليه. فليس صحيحا أن يعني يرغب أو أن يسعى إلى أن يتجرد الإنسان من ذاته تماما، هذا ليس بمحمود. ولهذا نهينا عن الإضرار بأنفسنا وبعقولنا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والضرورات الخمس كلها تدور على كثير من هذا الموضوع، تدور على حفظ أموال الناس، مال الإنسان بذاته وبعموم الناس، وعقله ونسبه وعرضه، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس هذا مجال الحديث عنها. والشيوعية حاولت عبثا أن تنتزع هذه الفطرة، وأن تنتزع من الفرد حب نفسه.
نعم.
جعلت الأمور مشاعة بين الناس، وجعلتهم كالبهائم في حظيرة، إنما يأكلون ويشربون، والأصل خدمة الدولة وخدمة مشاريع الدولة كالآلات يعيشون بها، ولكنهم عجزوا. ولهذا يدعونهم حاربوا الطبقية فوقعوا في طبقية أشد منها.
نعم.
يعني الحزب الحاكم يعيش في إبان الفترة الشيوعية في أعلى درجات النعيم، والشعب يعيش في أحط درجات السحق. وتجد مثلا أن المقربين من ستالين وغيره من الفنانين والرسامين لهم الرواتب العالية.
صحيح.
وبقية الشعب يعيشون عيشة الكفاف. هم فروا من شيء وقعوا فيه، هم فروا من حب الذات أو من الفردية التي يريدون أن يحاربوها، وقعوا فيما هو أطغى وأطم. إذن حب الذات في أصله لا يذم، هذا في الأصل، إنما الذي يذم هو المبالغة في حب الذات والغلو في حب الذات.
نعم. إذن أنتم الآن ذكرتم لنا أن حب الذات يعني لا يذم صاحبه، لكن لو ذكرنا على سبيل المثال أن هناك بعض العبارات تذكر من الناس أنها ذم، فلان يحب نفسه.
نعم.
فلان لا يحب إلا أن يكون هو بذاته.
نعم.
ما ردكم على هذا؟
نعم كما تفضلتم هذا يقال فلان يحب نفسه، ويقصدون أنه يبالغ في حب نفسه. أما أن يحب الإنسان نفسه ويحب الخير لنفسه فهذا لا يذم في الأصل، إنما المذموم هو المبالغة والغلو في حب الذات، وأن يرغب الإنسان في أن ينفرد عن غيره بخصال الحمد ولو كانوا يستحقونها، هذا هو المذموم، أن يبالغ، أن يريد الإنسان أن ينسب إليه كل شيء وأن ينسب إليه كل فضيلة، ولو اشترك مع مجموعة في أمر ما وفي فضيلة ما لكان في نفسه غضاضة أن يذكر غيره. هنا هو المذموم، يريد أن يكون هو المقدم، يريد أن يحمد بما لم يفعل، وإذا اشترك معه أحد فإنه يضعهم في جانبه ولا يريد أن يذكروا بخير، إنما يريد نفسه فحسب. هذا هو المذموم، وهذا هو المعيب، وهذا ما يسمى بالأثرة، وضده الإيثار الذي استحق به الأنصار أن يثني الله عليهم في كتابه العزيز. إذن حب الذات في أصله لا يذم، إنما المذموم هو أن يبالغ الإنسان في حب نفسه ولو كان على حساب غيره، هذا هو المذموم، وهذا ما يريده بعض الناس إذا قالوا إن فلان يحب نفسه، يعني يحبها أكثر من اللازم. أما إذا قالوا يحب نفسه ويسعى إلى الخير لها فالذي يقوله مخطئ إن كان يقصد هذا الأمر.
نعم، وهذا شيء يلاحظه الناس في هذا الأناني أو هذا الذي يحب نفسه حبا كثيرا من عباراته.
نعم
نعم،
يلاحظون منه يعني أحسنتم يعني كثرة الحديث عن نفسه.
نعم،
الحديث عن النفس أيضا لا يذم، يعني هناك تفصيلات والسيوطي كلام في مثل هذا الأمر.
نعم،
أظن له كتابا في هذا، لكن أن يبالغ في الحديث عن نفسه وأن يبالغ في ذكر مآثره وأن يعرض بالآخرين من طرف خفي أنكم لستم إلي ولا أنا منكم، هذا هو المذموم. لكن لو أن الإنسان حدث بعض جلاسه ببعض الأمور لمقصد الاقتداء، لمقصد مثلا إنهاض الهمم، لمقصد الإخبار المجرد، أو لأناس يعرفهم ويعرفونه ويعلمون من قوله أنه لا يريد التعالي عليهم ولا يريد أن يفخم نفسه، هذا الأمر يعني سائغ والأذواق تتقبله. أما أن يكون دأب الإنسان وديدنه وهجراه أن يتكلم عن نفسه وأن يذكر أعماله وعملت كذا وعملت كذا وأيضا يبالغ فيها ويفخمها، هذا هو من الغلو في حب الذات، وسبحان الله الجزاء من جنس العمل.
صحيح،
هو يسعى لإعزاز نفسه ولوضع مكانة له عند الناس، وسبحان الله القلوب تفر منه. صحيح، ومحبته تزل من عليها.
نعم، إذا من زاد حبه لنفسه ولذاته وأكثر في ذكرها زاد كره الناس له.
نعم
نعم، هل الأنانية داخلة في النرجسية؟ وإذا كانت لماذا يسمى الأناني نرجسي؟
نعم أحسنتم، الأنانية هي مأخوذة من قول الإنسان أنا، يعني هي مشتقة أنا أنا، فكأنه يفخم الأنا في نفسه فيقال أنانية، ولا أدري يعني اشتقاقها من كلام العرب لكنها تنسب إلى كلمة أنا، وأظن أنها من الكلمات يعني المحدثة، ما أدري هل توجد في المعاجم، وأظن أنها لا توجد بهذا، إنما يقولون الأثرة، فلان عنده أثرة.
نعم،
والأثرة هي الأنانية.
صحيح،
سمي أنانيا لأنه يشير إلى نفسه أنا أنا. وأيضا قد يطلق عليه النرجسي، يقال فلان عنده نرجسية وعنده عقدة نرجس، وهي عقدة نرجس يعني أسطورة يونانية تعليلية لبعض المظاهر، لأنهم لما رأوا شجرة النرجس تنبت في بعض الغدران اخترعوا أسطورة، وهي أن شابا كان بارع الجمال والفتيات ينظرن إليه ولم يعلم بنفسه.
نعم،
ففي يوم من الأيام نظر في بئر فانعكست صورته في البئر فرآها فأعجب بنفسه وتحول إلى شجرة نرجس. فصارت هذه العقدة، طبعا عندهم عقدة أوديب وعقدة إلكترا، هذه من أنواع العقد يشيرون بها إلى حب الإنسان ومبالغته في حب نفسه. وهذه آفة تصيب كثيرا من العظماء، حيث إنه يبالغ في حب نفسه، إذا بالغ في حب نفسه وغلا وصار عنده ما يسمى بجنون العظمة، يقال له أحيانا يقال إنه نرجسي، عنده هذه العقدة النرجسية، المحبة الزائدة لنفسه، نعم، الغلو الزائد لنفسه،
نعم.
ولماذا؟ لأنه لا يريد أن ينافسه أحد، نعم. وسبحان الله، لو أنه اعترف للمحسنين واعترف لأهل الصواب بصوابهم ولأهل المكانة بمكانتهم لكان خيرا له في عاجله وآجله، لأحبوه ولرفعوا من شأنه ولا نشروا من سيرته ما لا يستطيع أن يقوله،
نعم.
والله تبارك وتعالى لا يضيع لأحد عمله،
نعم. أحيانا هو يقول هذا الذي يأتيني ليس بغرور مني إنما بثقة مني، ثقة بالنفس. هل هناك فرق بين الثقة بالنفس والغرور؟
نعم، هناك بينهما شعرة، ويحتاج في التمييز بينهما إلى دقة وصفاء فطرة. كون الإنسان يثق بنفسه بمعنى أنه يستعد لكل أمر الاستعداد الكافي، ويأخذ بالأهبة ولا يفرط بالأسباب، ثم يتدرب على هذا الأمر، فإذا قابل الجمهور قابلهم بكل أريحية وبكل ثقة، فهذه ثقة في محلها. لكن المصيبة إذا زادت الثقة وأصبحت غرورا وتيها وطيشا وتخطيا للمقامات، وفي بعض الأحيان في بعض دورات التدريب وهي تعين على تعزيز الثقة بالنفس أحيانا قد يبالغ، أحيانا وليس بكثرة، يبالغ في تعزيز ثقة الإنسان بنفسه، بحيث تراه يتكلم في كل مناسبة وفي كل واد وفي كل شأن من الشؤون يتكلم بثقة مطلقة ويجزم في كل مسألة. هذا نوع من الغرور وليس من الثقة، والغرور شيء والثقة شيء آخر. الثقة أن يتكلم الإنسان بما يعلم، والغرور أن يتخطى وأن يفخم نفسه وأن يعظمها وأن يشعر الآخرين بأنني أفهم هذا الأمر، ويوحي إليهم بطرف خفي أن هذا الأمر لا يحسنه غيري، والناس يشعرون سبحان الله من المتكلم، من لحن قوله، من إشارته، من عبارته، من طرف عينه أنه متلبس بهذا الداء، بداء الثقة. حتى ترى من خلال التفاصح والتعاظم والتشدق وبالعبارات الفخمة. أنا لا أقصد أن الإنسان يعني أن من يتصف أن من يأتي بالكلام الطيب أو الكلام الفصيح الملائم لأحوال الناس أنه بكل حال هو ذلك الذي زادت عنده ثقة فأصبحت غرورا، لا، إنما المقصود الثقة الزائدة التي تلمس من لحن عبارته،
نعم.
فهنا التمييز بين الثقة وبين الغرور،
نعم. وهل هذه ربما تكون مرضا خطيرا على صاحبها أو على المجتمع في
بعد؟ نعم، أحسنت. هذه الثقة وهذه النرجسية قد تكون مرضا على صاحبها بذاته إن كان بمفرده، وتكون بلاء على أمته وعلى من تحت يده إن كان رئيسا أو مديرا،
نعم.
لأن هذا الواثق بنفسه ثقة عمياء، والذي يتسم بالأنانية المفرطة والغلو والمبالغة في حب الذات والنرجسية المقيتة، قد يقود أمته إلى شرور كثيرة، قد يقودها إلى حروب طاحنة. وما الحروب العالمية إلا شاهد على ذلك. ستالين على سبيل المثال كان يعطي للرسامين الذين يرسمون صورته والأدباء الذين يصفونه بأنه الحمل الوديع وأنه الرحيم، يعطيهم الأموال الطائلة، وباقي الناس العمال قد لا يجد قيمة حذائه ليشتريه، وكانوا يصفونه بالأوصاف التي لا تتصور، وهو من أقسى الناس قلبا. حتى إن زوجته في يوم الأيام شفعت في صديق لها في المجتمع الشيوعي بأنه مظلوم، فنهرها فأصرت، وكان عنده طريقة كما يقول كاتب سيرته خبيثة، إذا أراد المكر بالإنسان أظهر له الود، فقال يظهر أنك متعبة وتحتاجين إلى بعض الراحة، ثم أعطاه عصيرا لكي تهدأ، فهدأت هدوءا تاما وهو الموت حيث سقطت، ثم استدعى الإسعاف وقال إنها كذا وكذا، هو الذي سمها بهذا الشراب. هذا الرجل كم قتل بسببه؟ قتل هو من أقطاب الحرب العالمية الثانية، ما يقرب من 40 مليون من البشر بسبب حمقات وبسبب رعونات هؤلاء النرجسيين. حتى إن بعض الكتاب في القرن الماضي يذكر عن بعض الأساطين الأدب والفكر، ولا أريد أن أسميه، يقول بلغ به من النرجسية وتفخيم نفسه أنه ربما قال إذا أراد أن ينام ربما قال لنفسه لننم،
سبحان الله،
من شدة تعظيمه لنفسه.
لا حول،
وهذه مصيبة. ولهذا الأكابر يتواضعون مع ما عندهم من العلوم، مع ما عندهم من الفضل. ومما يذكر في هذا الصدد أن العلامة المحقق خادم التراث الأستاذ أحمد تيمور باشا رحمة الله عليه كان على درجة كبيرة من التواضع. ومما ذكروا في ذلك أن في يوم من الأيام كان عنده بحث، أظنه بحث في القبعة وحكمها ولبسها، وأتى به إلى إحدى المجلات أو زار إحدى المجلات في وقته، وكان عند رئيس تحرير تلك المجلة مجموعة، وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث في هذا الحكم.
جميل.
وهو قد قتله بحثا، والمقال سينشر غدا في الصحيفة، وما نبس ببنت شفه. فلما أتى من الصباح وقرأوه، قرأوا المقال أعظموه وأجلوه، سبحان الله، لم يدخل في النقاش مع أنه قد قتله بحثا.
سبحان الله.
فهذا من صور التواضع.
نعم
نعم.
شيخنا الفاضل، يعني هذا هو تشخيص هذا المرض، نريد علاجا لهذا المرض، إن كنا عددناه مرضا نريد أن نحد من المبالغة في حب الذات.
أحسنت. هو كما يعني اتفقنا، إن شاء الله اتفقت معي أنه مرض.
نعم.
المبالغة في حب الذات، لا نقول حب الذات. نعم. إنما المبالغة والغلو في حب الذات مرض.
صحيح.
والمرض يحتاج إلى علاج، وما من مرض إلا وله علاج، علمه من علمه وجهله من جهله، وما من قفل إلا وله مفتاح، وإلا فليس بقفل كما يقول الرافعي رحمه الله. علاجه بأمور، علاجه أن ينظر الإنسان في نفسه وأن يتبصر فيها، لأنه ما وعظ المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح.
صحيح.
فالإنسان ينظر في سيرته، وإن كان رأسا مطاعا فليتقدم إلى بعض خواصه وأن يسألهم عن سيرته وعن معاملته، هل هو على طريقة صحيحة أو لا، وعليه أن يجرئهم على ذلك، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول لرجاء بن حيوة إذا رأيتني انحرفت فخذ بتلبيبي وقل اتق الله يا عمر.
نعم.
وأيضا إن لم يكن ديانة فليكن عقلا، لأن الرأس المطاع أو المدير أو رب الأسرة، لأن أي واحد من هؤلاء يريد أن يكون له قيمة، يريد أن يكون قدره موفورا عند الناس. فمن حسن التصرف أن يعمد إلى بعض خواصه وأن يسألهم هل سيرتي تحمد، هل هي تشرف، فربما دلوه على أن هذا الداء كامن في نفسك، وإذا علم فعليه أن يعالجه.
نعم.
لكن المصيبة أن من يتصف به لا يرى أنه قد أخطأ،
سبحان،
ولا يرى أنه يسير على غير هدى، وربما زين له بعض جلاسه.
صحيح.
كما في قصيدة نديم الباذنجان لأحمد شوقي.
نعم.
يزينون له أنك أنت وأنت سيد المتواضعين، والناس لم يعرفوا الكثير عن سيرتك، وأنت لتواضعك لم تفصح عنها، وهذه هي المداهنة الممقوتة. إذا علم من نفسه وأراد الدواء فإن الله تبارك وتعالى يعينه، من ذلك أن يقصر عن الحديث عن نفسه، من ذلك أن ينظر في جوانب الضعف فيه والجوانب السيئة فيه، وأبصر الناس هو أعلمهم بعيوب نفسه، وأن يلزم التواضع، وأن يعلم أن ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين، أن يستحضر أن حبه لإخوانه لنفسه، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أن ذلك من شعب الإيمان إن كان مسلما، وأن يعلم أن غروره وتيهه وطيشه ونرجسيته أنها تجلب عليه الضرر، وأن القلوب تمقته. ولهذا أكثر هؤلاء إذا في حياتهم يعني تفرض لهم الكتب والمقالات والمدائح، ثم إذا مات خرجت السوءات. فإذا عليه أولا أن ينظر في حاله، وإذا نظر أن يسعى للعلاج، ومن ذلك أن يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنه سيئها، لا يصرف عنه سيئها إلا هو. ومن سيء الأخلاق يمر ذوله هذه النرجسية المقيتة وهذا الغلو في حب الذات.
نعم شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، إن كان هناك كلمة مختصرة حول هذا الموضوع وهذه البصيرة وهذا المقال الذي ذكرتموه وكتبتموه، حب الذات.
أحسنت. يعني الخلاصة أن الإنسان لا يلام على محبته لنفسه،
لا،
ولا يلام على سعيه لجلب الخير لها، بل إنه لو لم يفعل ذلك لوقع في اللوم.
نعم.
ولكن المذموم أن يبالغ وأن يريد أن ينسب إليه ما لم يفعله، وأن يكره أن يثنى على أحد أو أن يحمد أحد بحضرته، هذا هو المذموم. واللائق بالإنسان أن ينظر في سيرته وأن يتفطن لكلماته، إن كان فيها تعظيم للنفس وتفخيم لها فعليه أن يعالج هذا الأمر، وإلا فسيكون وبالا عليه في دنياه وفي أخراه. والله تبارك وتعالى ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد على ما تفضلتم علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وبارك الله فيكم. وأنتم كذلك مشاهدين الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم مع بصيرة أخرى من هذا البرنامج بصائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.